يا أمة الأخلاق ولتملأ الأكوان من عطر الوداد ولتنشر الأنوار في كل البلاد. إن المكارم أصل دينك والعماد يا أمة الأخلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدي الكرام، أهلا بكم ومرحبا في برنامجنا أخلاق المؤمنين، ويسعدنا اليوم أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة فضيلة أستاذنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور صلاح الصاوي، رئيس الجامعة الإسلامية المفتوحة بأمريكا وأمين عام مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ.
أهلا، حياكم الله شيخ.
حياكم الله.
الله يحفظك.
والحقيقة نحن في أمس الحاجة في هذه الأيام، خاصة مع الصراع إن صح هذا التعبير، أو الحرب الدائرة أيضا إن صح هذا التعبير، أو ما يدور في الساحة في مسألة الانتخابات والتنازع على مسألة الرئاسة. فهذه المسألة واقع الآن، قد دفعت إليه مصر دفعا بعد غياب طويل من هذا الأمر، فكان الناس معرضين عن مسألة الانتخابات نظرا لما ألفوا فيها من تزوير، ولما ألفوا فيها من قهر وفرض رئيس بالقهر. لكن هذه أول تجربة عملية يخوضها الناس بعدد كبير من المرشحين، فحدثت أمور جديدة على الناس غيرت من أخلاق بعض الناس. ونود أن نلمح أن ديننا دين كل وقت ودين كل ظرف، ليس قاصرا على وقت راحتنا وسكنانا، ولا قاصرا على وقت محنتنا، إنما ديننا ديننا في أحلك الظروف ومع تغير جميع الأحداث. رب العباد أوجب علينا أخلاق دعانا إليها وحملنا عليها، لا يحملنا تغير ظرفنا على ترك أخلاقنا والخروج عنها. إيماننا أصل وأساس، أننا عبيد لرب، وأننا مستعبدين بطاعة الرب في كل ظروفنا أحوالنا، وأن لقاء الله لا محالة آتي، وأن الله عن جميع أخلاقنا سائلنا. هذا الموضوع ما أمس حاجة الأمة الآن إليه. وأستاذنا الكريم الفاضل في الدكتور صلاح، نود أن نلقي يعني إطلالة على هذا الواقع أو هذا المشهد السياسي القائم الآن، وخاصة أن هناك الحقيقة تنازع شديد بين الإنسان ونفسه، أي المسالك يسلك وأي الأخلاق عليها يسير في هذا المشهد.
عظمة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فلعلي ألتقط من حديث فضيلتك هذه العبارة الجميلة، تلك التي تقول إن لله عبودية على المؤمنين به فوق كل أرض وتحت كل سماء، ومهما تقلبت أحوالهم أو تغيرت ظروفهم، من كان في حالة من حالات العسر تعبده الله جل وعلا بالصبر، من كان في حالة من حالات الرخاء واليسر تعبده الله جل وعلا بالرضا وبالشكر. وفي الحديث عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، فإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. تمر بنا الآن بعض الفتن وبعض المحن، ويحضرني في هذا المقام ذلك الحديث الصحيح: استيقظ نبينا صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فزعا وقال: سبحان الله، ماذا فتح من الخزائن وماذا أنزل الليلة من الفتن. ثم قال: من يوقظ صواحب الحجرات فيا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. استيقظ نبينا ذات ليلة فزعا صلى الله عليه وسلم، ثم قال: سبحان الله، ماذا فتح من الخزائن وماذا أنزل الليلة من الفتن. ثم أرشد إلى الطريقة العملية التي تدفع بها الفتن في قوله صلى الله عليه وسلم: من يوقظ صواحب الحجرات فيا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. ومن المعلوم أن الصلاة إنما هي أوثق صلة بين العبد وربه، ثم يعظم أثرها على قلب المؤمن عندما تكون في هذه الأوقات المباركة، في أوقات السحر الثلث الأخير من الليل، عندما يهجع الغافلون وعندما ينام النائمون، ثم يقوم الموفقون بين يدي الله عز وجل في قيام طويل يصفون أقدامهم بين يدي ربهم جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فكقراءة إيمانية وإسلامية لهذا المشهد المعاصر، أنا أدعو كل مؤمن في أرض مصر وفي خارجها، أن هذا المشهد ربما يتكرر أو يكون مقرورا بالفعل في مواقع أخرى من عالمنا الإسلامي. تلك دعوة إلى التفكر والتأمل، تلك دعوة إلى أن نعيد ترتيب أوراقنا داخل المشهد السياسي بكل تشابكاته، بكل تعقيداته، بكل تنازعاته المعاصرة. ولنبدأ أولا بالحديث عن المرشحين، ورسالة هذه إنما تتجه إلى أهل الدين منهم، ثم تتجه إلى أهل القبلة بصفة عامة. فإن كان عندنا متدينون فعندنا أيضا أهل دين ينتسبون إلى القبلة في الجملة وينتسبون إلى الأمة في الجملة، والخطاب لهؤلاء جميعا، وقد اجتمعوا على تعظيم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا على أصل الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا، مهما اختلفت مراتبهم في مدى التزامهم وفي عمق هذا يعني التدين والالتزام. يعني ابتداء عندما نرجع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما نرجع إلى هديه في هذا الباب، سوف تجد نفسا إسلاميا عاما لا تعرف منظومتنا الحضارية، لا تعرف ثقافتنا الإسلامية، لا تعرف مواريثنا الشرعية تنافسا محموما على طلب الإمارة. يعني لابد أن يكون للمتنافسين نية صالحة، لابد أن يكون لهم مسوغ بين ظاهر شرعي، وإلا فإن الأصل الأصيل لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أوتيتها بمسألة وكلت إليها. ونحن نعلم أيضا أن طالب الولاية لا يولى، ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. طيب الاستثناء متى يأتي؟ الاستثناء يأتي عندما تكون لك نية صالحة، عندما تتعين لاستنقاذ أوضاع فاسدة، عندما تتعين لتخفيف مظالم لا يتسنى تخفيفها إلا من خلالك، عندما تتعين لدفع مفاسد لا يتسنى دفعها إلا من خلالك، عندما تسعى لاستصلاح أحوال البلاد والعباد. لابد أن نتجرد من حظوظ أنفسنا وأهوائها وشهواتها إن أردنا توفيقا وسدادا في هذا المشهد. ثم لابد أن نحافظ على هذا المعنى دواما وابتداء، فعندها يكون طلب الولاية قربة، وعندها يكون طلب الولاية دينا يعبد الله تعالى به، عندما تكون لك نية صالحة في هذا الطلب، ثم عندما تحافظ على هذه النية ابتداء ودواما. يعني لا يكفي أن تحافظ عليها لحظة البدء فقط ثم تفقدها أثناء الطريق، لأن اللحظة التي تفقدها فيها سوف تنهار مع فقدها منظومة أخلاقية كبيرة كانت تضبط سيرك وكانت تضبط مسارك أثناء الطريق.
هو فضيل الشيخ، يعني لعل في هذا لفتة نود أن ننبه عليها، أن الربانية ليست تكرما من العباد. كون العبد رباني ملتزم بمنهج ربي، هذا الأمر لا يعفى منه لا حاكم ولا محكوم. صحيح. ولو كان نبيا مرسلا، ونص الآية ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. فالربانية لا يتقبل الله عز وجل من عبد عملا أصلا بدونها، فكيف يعني يظن طالب الرئاسة أو طالب الإمارة أن هذا الأمر يعفيه بحال في أي وقت أو في أي ظرف من كونه عبد لرب مطالب أن يلتزم بمنهج ربه وأخلاق دينه في كل ظروفه وحاله، بل هو أحق بهذا من غيره لأنه موضوع قدوة وموضوع أسوة.
إيه والله أحسنت، بارك الله فيك. يعني أقول يعني الممارسات السياسية أحيانا تستغرق الناس وتستوعبهم وتبعدهم عن منظومة التدين في الجملة، والمقصود في هذا المقام إذا كنا في إطار السباق الإسلامي، وإذا كنا نريد لبلادنا خيرا، بل قبل هذا إذا كنا نريد لأنفسنا خيرا، إذا كنا نريد لأنفسنا فكاكا من مما تغلل به يوم القيامة، لأنه ما من أمير يلي أمر ثلاثة فما فوق إلا جاء يوم القيامة مغلولا، إلا جاء يوم القيامة مكتوفا يحله عدله أو يوبقه ظلمه. ومن أجل هذا المعنى لم يكن التزاحم على الولاية ولم تكن المنافسة في طلبها لم تكن مسلك أهل الدين ولم تكن مسلك الصالحين من عباد الله. وقد ذكرنا أن الاستثناء عندما تكون للمرشح أو للمنافس في هذا، عندما تكون له نية صالحة، عندما يعرف من نفسه أنه ما تقدم إلى هذا المشهد ما زاحم في هذا الموكب إلا ابتغاء وجه الله تعالى. يعني كما قال نبي الله يوسف عندما سأل الولاية في مقام ثم قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، لقد تعين ساعتها استنقاذ اقتصاد مصر من خراب كاسح ينتظره، ومن ثم تعين استنقاذا واستصلاحا لأحوال البلاد والعباد. فهذا المعنى أرجو أن ننتبه إليه، وأرجو أن نذكر أنفسنا به وأن نذكر نفسه به كل يعني من يلج في هذا الطريق وكل من يزاحم في هذا الموكب. لأن في النهاية استمع إلى قول الله تعالى أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وخاصة عندما تعلم أن كثيرا من المنافسين في هذا المقام تجاوزوا 60 وعلى مشارف 70، يعني في المرحلة التي يحرص العبد الموفق فيها على أن يعمل صالحا يرضاه ربه. وأنت تعلم قول الله تعالى وأن أعمل صالحا ترضاه
أوشكت أن تبلغ. يعني أثر سيد عبد الله المبارك لما رأى رجلا قال كم عمرك؟ قال 60 عاما. قال سبحان الله، منذ 60 عام وأنت تسير إلى ربك، أوشكت أن تبلغ؟
أوشكت أن تبلغ. يعني حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، نحن نسمي هذه الآية إنما هي فقه ما بعد 40. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. لا شك أن من طلب الولاية وكانت له فيها نية صالحة، وكان يريد أن يقيم القسط والعدل من خلالها. فأنت تعلم أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، بل في صدر هؤلاء السبعة كما جاء في صدر هذا الحديث إمام عادل. ونحن نعلم جميعا أن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. القضاء سيدي في تاريخنا كان علماء المسلمون يهربون من ولاية القضاء، كانوا يطلبون لها فيهربون، وكانوا يفتنون على ذلك ويجلدون فيصبرون. وتاريخنا حافل بالمواقف والمشاهد التي تؤكد هذا المعنى. وكان علماؤنا يضعون نصب أعينهم أن من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين. كانوا يضعون نصب أعينهم أن القضاة ثلاثة، نعم، قاضيان في النار وقاض في الجنة. القاضي اللي في الجنة الذي علم الحق فحكم به أو فقضى به، والقاضيان اللذان في النار أحدهما لم يعلم الحق فقضى بجهل، والثاني علم الحق فحاد عنه وانحرف عنه، وكل منهما لم يقض بالعدل الذي تعبده الله تعالى به، فقاضيان في النار وقاض في الجنة. وبالمناسبة لقد بقي هذا النفس الجميل في بعض المواقع في واقعنا المعاصر في بعض بلاد المسلمين المجاورة التي لا تزال لها اكتساب إلى الشرع في قضية القضاء وفي مسألة التحاكم. كان يرشح طلبة العلم أو المشايخ للقضاء، وكانوا يعرضون على امتحان تحريري وامتحان شفوي قبل القضاء، فكانوا يتحملون الخطأ في إجابتهم للامتحان لكي لا يتم ترشيحهم لهذه المواقع التي لا تطيقها نفوسهم، لا تحبها نفوسهم. ونذكر مرة أخرى يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أتيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أتيتها بمسألة وكلت عليها فيريد هذا المعنى يستيقظ في نفوسنا. وده بيقودنا إلى مسألة الثانية متعلقة بهذه النقطة، إن التنافس حتى وإن كانت لنا نية صالحة، وإن كنا نريد الله وجه الله، وإن كنا نرجو لقاءه بهذا الطلب وبهذه المنافسة، لننسى جملة من المنظومة الأخلاقية التي تحكم هذا السعي. فأولها وعلى رأسها كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. المنافسة في عالم الرئاسة لا تعني الاستطالة على أعراض الآخرين، لا تعني تتبع عوراتهم، لا تعني الدخول في خصوصياتهم المستورة والمخبوءة، لأننا يعني لا علاقة لنا بمن أغلق بابه دونه وفعل وراء الباب ما فعل. نحن نتعامل مع ما ظهر من المنكرات، مع ما فشى من المعاصي، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر بيته.
استاذن فضيلتك فاصل بسيط ونرجع إن شاء الله.
فضل.
يا أمة الأخلاق.
الحمد لله. شيخنا الكريم، يعني حدثت أحداث بالأمس أو الأمس حقيقة في بسبب هذه القصة، مسألة الانتخابات، مزعجة جدا، كان في أمر عباسية، وخاصة أن الأمر خرج من كونه منافسة للوصول للرغبة وثورة سلمية، لأن تدخل بعض من لا يفكر في أمر آخرتهم، واقتحموا على الناس الميدان وقتلوا من قتلوا. مسألة أن الأمر يتعدى من كونه أمر سلمي، أمر للوصول لمصلحة عامة للأمة، وكونه تعدي صارخ على دماء العباد. مسألة الدماء وخطورتها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فإنها كلمة إنها بلاغ نبوي نتوجه به إلى هؤلاء. نعم، لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ثم إن زوال الدنيا بأكملها أعظم عند الله من إراقة دم امرئ مسلم بغير حق. وكل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو مؤمنا يقتل مؤمنا متعمدا. وتقرأ في القرآن قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي خطبة الوداع، في تلك الخطبة التي صدرها النبي صلى الله عليه وسلم بالتأكيد على حرمة الدماء والأموال والأعراض، عندما قال: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ثم قال في ثناياها: فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فإذا كان المشهد السياسي قد اصطلح فيما يشبه العهدة الوطنية على القبول بمبدأ الاحتجاجات والتظاهرات السلمية كوسيلة للتعبير عن الرأي أو كوسيلة للضغط الشعب المشروع، يعني فإن كل هذا يمكن تقبله في إطار السياسة الشرعية. أما أن نخرج عن هذا إلى إراقة دماء، أما أن نخرج عن هذا إلى الاستطالة على ما حرمه الله ورسوله وتأبد وتأكد تحريمه في جميع الملل والنحل، فهذا أمر منذر بشؤم كبير ومنذر يعني بعواقب خطيرة ينبغي أن يقف في وجهها وأن يتصدى لها الناصحون لهذه الأمة. نحن نذكر أنفسنا ونذكر هؤلاء أن كل ما على الأرض من متاع وزينة لا يساوي أبدا أن تلقى الله بدم امرئ مسلم. ثم إن عندما سئل سلفنا عن السفلة فقالوا: السفلة الذين يفسدون دينهم لإصلاح دنياهم. فعندما سئلوا عن سفلة السفلة فقالوا: الذين يفسدون دينهم لإصلاح دنيا غيرهم. فعندما تكون قاتلا مأجورا تفسد دينك لإصلاح دنيا غيرك، فوالله شاهت الوجوه وبئست الصفقة وتبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. والله تلك إذن كرة خاسرة ينبغي أن يفيق الغافلون، ينبغي أن يستيقظ الراكدون، ينبغي أن يعلم هؤلاء أنهم مبعوثون وأنهم موقوفون بين يدي الله عز وجل، وأنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. دخول الدماء المحرمة على المشهد على أي كان المسؤول عنها وأي كانت يعني المسوغات، ما لم تكن في مقام دفع الصائل فقط، فيما عدا هذا المشهد، فيما عدا دفع الصائل، الأصل عصمة الدماء والأصل حرمتها والأصل في التخوط فيها أنه جريمة لا ينبغي أن يتورط فيها، بل لا ينبغي أن يفكى في التورط فيها، في التورط فيها إنسان غير مغلوب على عقله. طيب، نواصل في الدقائق الباقية من الوقت بإذن الله تعالى الحديث عن الشق الآخر، يعني كيف نقرأ مواقفها يعني المصوتين أو المنتخبين، كيف نقرأها قراءة إيمانية. نعم، نحن نريد أن نقول لهؤلاء إن تصويتك في الانتخابات يعني إنما هو شهادة تشهدها لله عز وجل، فاحذر أن تكون شاهد زور. عندما تختار زيدا دون عمر فإنك بهذا تقدم الشهادة لله أن زيدا أرضى لله في هذا الموقع من عمر، يعني إنك تقدم الشهادة لله أن زيدا أقوم بمصالح الناس والبلاد والعباد من عمر، فاحذر أن تكون شاهد زور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله. ثم تلا قول الله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. وعندما حدث أصحابه عن الكبائر وقال: الشرك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، ثم قال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، قالها ثلاثا حتى قلنا: ليته سكت. وفي الحديث من استعمل رجلا على عصابة وفيهم من هو أرضى لله فقد خان الله ورسوله والمؤمنين.
جزاكم الله خير فضل الشيخ.
فأرجو أن تكون هذه رسالة ونصيحة لأحبابنا في كل موقع، وأسأل الله لهم التوفيق والسداد.
جزاك الله عنا خير الجزاء. وطبعا نأسف لانتهاء وقت البرنامج، لكن نسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات مشاهدين، وأن ينفع به أمتنا، وما قل وكفى خير ما كثر وألها. أسأل الله تعالى أن يحفظ أمتنا، وأن يحقن دماءنا، وأن يصرف عنا أصحاب الفتن، وأن يصرف عنا جميع الفتن. اللهم احفظ لبلدنا أمنها وسائر بلد المسلمين، اللهم اجعلها سخاء رخاء برحمة منك يا أرحم الراحمين. ولي اللهم أمرنا وأمر المسلمين خيارنا، ولا تولي أمرنا شرارنا، احقن دماءنا وسائر دماء المسلمين في سوريا وفلسطين وسائر بلد المسلمين. داول لهم جرحانا واشف مرضانا وارحم موتانا، فك أسرانا وتقبل شهداءنا، وعليك بمن آذانا، ولا تخيب فيك رجاءنا. والحمد لله رب العالمين، ورزاكم الله خير من حسن استماعكم مشاهدي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.